الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أما بعد. قرأنا هذا؟
نعم.
طيب، ذكر الشيخ الإسلام رحمه الله تعالى في هذا الموضع من كتابه ما جاء من النصوص إثبات صفة الرجل والقدم لله جل وعلا، والرجل والقدم بمعنى واحد، صفة واحدة، صفة الرجل أو القدم، ليست الرجل صفة والقدم صفة أخرى، صفة واحدة، صفة الرجل أو القدم، وهي من الصفات الذاتية الخبرية، ذاتية لأنها لازمة لذات الله، خبرية لأن طريقها الخبر، لولا الخبر لما استطعنا أن نثبتها، بخلاف الصفات المعنوية التي للعقل مجال في إثباتها. وذكر شيخ الإسلام رحمه الله تعالى النصوص في ذلك، قال رحمه الله تعالى: وقوله صلى الله عليه وسلم: لا تزال جهنم يلقى فيها ويتقول هل من مزيد حتى يضع رب العزة فيها رجله، في رواية عليها قدمه، فينزوي بعضها إلى بعض فتقول قط قط. متفق عليه، من حديث أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه أرضاه، وجاء كذلك عن أبي هريرة في صحيح الإمام مسلم، في صحيح البخاري كذلك. طيب، ذكر الشارح الهراس رحمه الله تعالى، قال: في هذا الحديث إثبات الرجل والقدم لله عز وجل، وهذه الصفة تجري مجرى بقية الصفات فتثبت لله على الوجه اللائق بعظمته سبحانه. والحكمة في وضع رجله سبحانه في النار أنه قد وعد أن يملأها، كما في قوله تعالى: ملأن جهنم من الجنة والناس أجمعين. هكذا ذكر رحمه الله تعالى الحكمة من وضع رجله جل وعلا على النار، لأن النار لا تشبع، يوم نقول جهنم هل امتلأت وتقول هل من مزيد، فلذلك يضع رب العزة جل وعلا قدمه عليها، نعم، فينزوي بعضها على بعض. طيب، وفي لفظ فيها، ومعنى فيها بمعنى عليها، لأن في بمعنى على كما تقدم معنا. وذكر رحمه الله تعالى بعد ذلك، قال: ولما كان مقتضى رحمته وعدله أن لا يعذب أحدا بغير ذنب، كما قال سبحانه: وما كان ربك ليهلك القرى بظلم وأهلها مصلحون. هذا مستحيل على الله أن يعذب أحدا وهو مصلح، وإنما يعذب من يستحق العذاب، أما من لم يستحق العذاب فمحال على الله جل وعلا أن يعذبه، أي أن يعذب من لا يستحق العذاب، وإنما العذاب من الله جل وعلا لمن استحقه. قال رحمه الله تعالى: وكانت النار في غاية العمق والسعة، حقق وعده تعالى فوضع فيها قدمه، فحينئذ يتلاقى طرفها، هذا معنى ينزوي بعضها على بعض، يعني تلاقى طرفها، طرف العلوي والطرف السفلي يتلاقى، ينزوي بعضها إلى بعض. في حديث ثوبان في صحيح الإمام مسلم رحمه الله قال النبي عليه الصلاة والسلام: إن الله ذوى لي الأرض، إن الله ذوى لي الأرض، فرأيت مشارقها ومغاربها، من الزوي بمعنى الجمع والضم تجتمع الزوي الشيء. وهكذا جهنم ينزوي بعضها على بعض، نعم، يضم بعضها إلى بعض فيتلاقى الطرفان. قال رحمه الله: ولا يبقى فيها فضل عن أهلها، يعني جهنم خلاف الجنة كما سيأتي، يبقى فيها فضل. وهذا من رحمة الله أن النار تريد، فيضع رب العزة جل وعلا قدمه فتقول قط قط، وأما الجنة فيبقى فيها فضل، يدخلها أهلها ويبقى فيها فضل لسعة رحمة الله عز وجل، حتى يدخل فيها، حتى يدخل الجنة أقوام لم يعملوا خيرا قط، يخرجهم الله عز وجل من النار بعد أن صاروا فحما ينبتون كما تنبت الحبة في حميل السيل، كما جاء في الصحيحين وغيرهما عن النبي عليه الصلاة والسلام. وهذا من فضل الله ورحمته سبحانه وتعالى، لأن رحمته سبقت غضبه جل وعلا، وكتب ذلك على نفسه جل وعلا. قال: أما الجنة فإنه يبقى فيها فضل عن أهلها مع كثرة ما أعطاهم وأوسع لهم، فينشئ الله لها خلقا آخرين، كما ثبت بذلك الحديث، يعني حديث أنس المتقدم في هذا الحديث كذلك، أن الجنة يبقى فيها فضل، فينشئ الله جل وعلا لها أقواما خلقا آخرين، ويدخلهم الله جل وعلا الجنة برحمته، لأن أهل الجنة إذا دخلوا الجنة، نعم، حصلت الشفاعات، الشفاعة لأهل الكبائر فدخلوا الجنة، الشفاعات لأقوام، نعم، يشفع هناك الأنبياء، يشفع الصالحون، يشفع الملائكة، يشفع الجميع لهؤلاء فيدخلون الجنة. ثم يدخل الله جل وعلا أقواما برحمته، برحمته بعد أن تنتهي كل الشفاعات، كما جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أن الله جل وعلا يقول: شفعة الملائكة، شفع النبيون، شفع الصالحون، وبقيت شفاعة أرحم الراحمين، فيخرج من النار أقواما لم يعملوا خيرا قط، لكن هم أهل توحيد، لأن النار لا يدخلها إلا أهل التوحيد، فهؤلاء أهل التوحيد الذين يخرجون من النار يعذبون فيها ما شاء الله، ثم يخرجهم الله جل وعلا برحمته ويدخلون الجنة. ومر معنا حديث آخر رجل يدخل الجنة من أهل النار، آخر رجل يدخل الجنة من أهل النار برحمة الله عز وجل، يطلب موضعا قريبا ثم بعد ذلك أقرب وأقرب إلى باب الجنة، وهكذا حتى يدخل الجنة ويعطى ما يعطاه أحد ملوك الدنيا أو أعظم ملك من ملوك الدنيا وعشر أمثاله، هذا آخر من يدخل الجنة، آخر رجل يدخل الجنة، خرج من النار دخل الجنة، يعطيه الله جل وعلا مثل ما لأعظم ملك في الدنيا وعشر أمثاله، ليس مثل ملك هذا الملك في الدنيا، لا، وإنما عشر أمثال ما عند هذا الملك من ملوك الدنيا، فكيف بمن هو أرفع درجة منه، كيف بأهل المنازل العالية؟ هذا شيء عظيم لا يحصر ولا يتصور لعظيم فضله سبحانه وتعالى. طيب، إذن خلاصة هذا اللي ذكره رحمه تعالى فيما يتعلق بإثبات صفة الرجل لله جل وعلا، أهل البدع ومن تأثر بهم من أهل السنة كالبيهقي رحمه الله. يفسرون الرجل بالطائفة من الناس، يقولون يضع رب العزة فيها رجله، أي يضع فيها طائفة من الناس، معنى رجل أي طائفة. وهذا قد جاء عن النبي عليه الصلاة والسلام، يقال لي الطائفة رجل، يقال الطائفة رجل، كما جاء في حديث أيوب عليه السلام في البخاري، قال النبي عليه السلام فأرسل الله إليه رجل جراد من ذهب، رجل جراد من ذهب أي طائفة جراد، أيوب عليه السلام أرسل الله جل وعلا إليه طائفة من الجراد من الذهب، حتى صار يحثو هذا الجراد إلى ثوبه عليه السلام، ويقول لا غنى لي بك يا رب، ولا غنى عنك يا رب وعن فضلك، أو بهذا المعنى. فالشاهد أن الطائفة يقال لها رجل، فهم فسروا الرجل هنا بالطائفة، يضع فيها رجله يعني يضع فيها طائفة. الرد عليهم بأن الرجل في الحديث أضيفت إلى الله، ومن باب إضافة الصفة إلى الموصوف، قال يضع فيها رجله، في رواية قدمه. والرجل الذي هي بمعنى طائفة من الناس هي غير المضافة، غير المضافة رجل، نعم رجل جراد، طائفة جراد غير مضاف. طيب، وأما هنا فأضيفت إلى الله رجله، فكيف تكون بمعنى طائفة من الناس وهي قد أضيفت إلى الله عز وجل رجله؟ وأيضا الرواية الأخرى قدمه، قالوا فيها أي مقدمه، القدم هنا يضع فيها قدمه بمعنى مقدمه، فالقدم بمعنى المقدم، والمعنى أي أنه يضع فيها مقدمه، يعني من يقدمهم إلى النار، يضع المقدم منهم أي الذين يقدمون غيرهم إلى النار، فالله يضع فيها هؤلاء وهم الذين يقدمون غيرهم، يضع فيها قدمه يعني هؤلاء الذين لهم المقدمة ولهم التقدم على غيرهم في الدخول. وهذا كله تحريف. يرد على هذا أنه قد جاء عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما في تفسير الكرسي في قوله جل وعلا وسع كرسيه السماوات والأرض، قال موضع القدمين، فهذا يدل على إثبات القدمين لله جل وعلا، موضع القدمين. كيف يفسر الموضع القديم؟ ماذا يقول؟ موضع مقدمة الناس ما يصلح. فإذا يرد عليهم في قولهم في الرجل طائفة أن الرجل جاءت مضافة إلى الله جل وعلا، ومن باب إضافة الصفة الموصوف. وفي القدم مقدمة، قال قد جاء ابن عباس في تفسير الكرسي موضع القدمين، تصريح بإثبات القدمين. ونستفيد من أثر ابن عباس إثبات رجلين لله جل وعلا وإثبات قدمين، لأنه قد يقال، قد يقول قائل إذن الذي يثبت لله عز وجل من الصفات صفة الرجل، يعني الرجل واحدة ويضع فيها قدمة يعني له قدم واحدة. فإذا قال قائل لله مثلا الله موصوف مثلا برجلين أو بقدمين، قال لك من أين لك هذا؟ نعم، نقول الدليل على هذا أثر ابن عباس، وهو مما لا يقال بالرأي، وليس هذا مما يقال فيه أنه يحتمل أنه من أخبار بني إسرائيل، لأن ابن عباس من أخذ عن بني إسرائيل، فيتوقف في الخبر والأخبار التي جاءت عن ابن عباس لأنها محتمل أن تكون أخبار بني إسرائيل. هنا لا يقال في هذا، لا يقال في مثل هذا. فإذا نثبت الله عز وجل رجلين على ما يليق به، قدمين له سبحانه وتعالى. وهذا هو خلاصة ما يقال في هذا، يضاف لما سبق في صفة الرجل ما ذكر ابن خزيمة رحمه الله في كتابه التوحيد. قال ابن خزيمة في كتاب التوحيد: باب ذكر إثبات صفة الرجل لربنا عز وجل وإن رغمت أنوف المعطلة الذين يكفرون بصفات خالقنا. هكذا بوب ابن خزيمة في كتاب التوحيد: باب ذكر إثبات صفة الرجل لربنا عز وجل وإن رغمت أنوف المعطلة الذين يكفرون بصفات خالقنا عز وجل. وذكر هنا شيخ الإسلام رحمه الله تعالى في هذا الموضع بعض النصوص الواردة في إثبات صفة الكلام. قد سبق أن ذكر في موضع السابق الآيات، ثم هنا جاء إلى ذكر الأحاديث، لأنه جعل كتابه في البداية في ذكر الآيات، ثم بعد ذلك في ذكر الأحاديث. تقدمت مع الآيات في إثبات كلام الله عز وجل، والآن ذكر الأحاديث الواردة عن النبي، أو بعض الأحاديث الواردة عن النبي عليه الصلاة والسلام في هذا، ومنها حديث عدي بن حاتم في البخاري، وقبله حديث كذلك عند أبي سعيد الخدري يقول تعالى يا ابن آدم، أو يقول تعالى يا آدم، يقول تعالى يا آدم فيقول لبيك وسعديك فينادي بصوت. هذا الحديث ظاهر في أنه يوم القيامة، هذا الكلام يوم القيامة يرد على الأشاعر وغيرهم الذي يقول الكلام إنما هو كلام أزل في الأزل، والله لا يتكلم وإنما قد تكلم في الأزل فقط، وأما بعد ذلك لم يتكلم. يرد عليهم بهذا الحديث، هذا الكلام يكون يوم القيامة، لأن فيه الأمر من الله عز وجل لآدم بإخراج ذريته بعثا إلى النار، هو حديث متفق عليه حيث أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه. وفيه كذلك إثبات الصوت، وفيه رد على هؤلاء الذين قالوا كلام الله إنما هو المعنى النفسي وليس بحرف وصوت، وصريح في إثبات الصوت لله جل وعلا. وحديث الثاني حديث عدي بن حاتم في البخاري: ما منكم من أحد إلا سيكلمه، هذا سيكلمه ومعناه في المستقبل، وهذا يوم القيامة، فيه الرد على من جعل كلام الله هو الأزلي فقط. وذكرنا الشارح الهراس رحمه تعالى ما يتعلق بهذين الحديثين، والكلام في هذا قد سبق في إثبات القول والندى والتكليم، بينا مذهب أهل السنة قال الشارح رحمه تعالى الهراس، وأن هذه من صفات الأفعال تابع المشيئة وحكمته، قد ثبتت بأنواع متعددة: الندى والمناجاة والقول والكلام وإلى آخر ذلك. فيه الرد على هؤلاء الأشاعرة وغيرهم. والحديث الثاني كذلك كلام الرب جل وعلا لعباده بلا واسطة، وكلام عام لأنه كلام محاسبة، لأن النصوص جاءت بإثبات الكلام لله عز وجل وعدم الكلام لبعض الناس: لا يكلم الله يوم القيامة ولا ينظر إليه ولهم عذاب أليم، في الأحاديث الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم. أصناف من الناس لا يكلمهم الله ولا ينظر إليهم. نعم. وهنا ما منكم من أحد عام، لأن أحد هنا نكرة. نعم، في سياق الشرط. نعم، ومسبوقة بحرف جر، ما منكم من أحد. والنكرة المسبوقة، النكرة في سياق الشرط المسبوقة بحرف جر تفيد العموم النصي، تفيد العموم النصي الذي لا يقبل التخصيص، لأن العموم على أنواع، أعلاها العموم النصي الذي لا يقبل التخصيص، مثله وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقه. وما من دابة ضابطه، وغالب ما يأتي هذا في سياق ذكر النكرة في سياق الشرط المسبوقة بحرف الجر الذي يقال زائد إعرابا، وإلا فليس زائد في نصوص الشرع. ما من حرف إلا وله فائدة، لكن من حيث العرب. وهنا كذلك ما منكم من أحد نص في العموم، لا يمكن أن يقول إلا فلانا، نعم، لا يكلمه لا، فكيف يجمع بينه وبين النصوص التي فيها لا يكلمهم في القرآن والسنة؟ هل نقول هذا من باب العام المخصوص؟ ها؟ لا، لأن هذا النص ماذا؟ ها؟ عام نصي لا يقبل ماذا؟ التخصيص. فإذا تلك النصوص التي جاءت في عدم تكليم الرب جل وعلا عباده، نعم، لا تخصص هذا. لكن إذا ما معناها كما ذكر شالها الراس؟ نعم، الكلام للجميع كلام محاسبة، كلام محاسبة، كلم الجميع حتى أولئك الذين قال فيهم ماذا؟ لا يكلمهم، فهو سيكلمهم جل وعلا كلام المحاسبة، لكن المنفي كلام الرضا. نعم، كلام الرضا، الكلام النافع للعبد الذي يكلمه جل وعلا يدل على رضاه سبحانه وتعالى، هذا المنفي. ليس المنفي أن الله لا يكلم الكافرين، نعم، أو لا يكلم الظالمين، لا، يكلمه الله جل وعلا. نعم، أو الذي يبيع سلعته بالحلف الكاذب، نعم، كما جاء في الحديث، وأن الله لا يكلمه، لا، يكلمه بما، لكن ولا يكلمه يعني كلام رضا. نعم، لأن هذا من الأمر الذي يغضب الله جل وعلا على فاعله. لكن هذا من أحاديث الوعيد، قال من أحاديث الوعيد، من أحاديث الوعيد تقال للزجر، لكن معناه أن المشيئة داخلة عليها إن شاء الله جل وعلا. ترك هذا، وهذا من فضله سبحانه وتعالى ورحمته. الوعود التي وعد الله جل وعلا بها، نعم، لا تدخلها المشيئة ولا لا؟ ها؟ هل العبد إذا فعل الطاعة تحت المشيئة إن شاء الله جل وعلا أثابه وإن شاء الله عذبه؟ ها؟ ها؟ لا. لكن الذنوب والمعاصي متوعد عليها العبد ولا متوعد؟ متوعد. ومن هذا الوعيد ماذا؟ لا يكلمه الله ولا لا؟ لكن أيضا هذا ماذا؟ تحت ماذا؟ تحت المشيئة، لأنه دون الشرك، إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. فإذا المنفي هو كلام الرضا الذي توعد الله جل وعلا به عباده، فمن لم يكلمه الله جل وعلا فقد تحقق فيه وعيد الله جل وعلا، فلا يكلمه ويعاقبه، نعم، ولا يكلمه كلام رضا. طيب، والأمر تحت مشيئته جل وعلا وتابع لحكمته سبحانه وتعالى. طيب، وهنا قد ذكر رحمه تعالى كلام العام كلام المحاسبة، وأما المنفي فهو كلام خاص الذي هو فيه كلام الرضا الذي يسر به المكلم، وما فيه ما من الأمور قد تقدم الكلام عليها. نعم. بقي وقت. ذكر هنا شيخ الإسلام رحمه الله تعالى في هذا الموضع هذه النصوص من السنة في إثبات صفة العلو لله جل وعلا، قد تقدم ذكر في الآيات التي ذكرها شيخ الإسلام رحمه الله تعالى في إثبات علو الله جل وعلا، وعلو الله جل وعلا قد دلت عليه مئات الأدلة، بل أوصل بعض العلم الأدلة إلى ألف دليل على علو الله. وقد تقدم معنا أن أدلة العلو متنوعة، أدلة الفوقية، أدلة الإنزال، أدلة الصعود، الرفع، كلها من أدلة العلو العندية وهكذا. وجاء في السنة عن النبي صلى الله عليه وسلم إثبات علو الله عز وجل بقوله في أحاديث وبفعله وبإقراره، فأثبت النبي صلى الله عليه وسلم العلو لربه جل وعلا قولا بلفظه وفعلا بإشارته في دعائه وهكذا إقرارا كما أقر الجارية وغيرها على ذلك. فذكر هنا رحمه تعالى بعض النصوص في إثبات صفة العلو لله جل وعلا. ذكر الحديث الأول الذي هو حديث أبي الدرداء، والحديث فيه ضعف، فيه زيادة بن محمد الأنصاري كما هو عندكم، ضعفه العلامة الألباني رحمه الله كما في سنن أبي داود والترمذي وابن ماجه، الحديث ضعيف لكن ما جاء فيه معاني صحيحة. ربنا الله الذي في السماء، ودل على هذا الأدلة الكثيرة، تقدس اسمك، أمرك في السماء والأرض، إلى آخر ذلك. لكن أنه حديث ثابت أن يسلم بهذا اللفظ بهذا السياق ضعيف، لم يثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام. وشيخ الإسلام رحمه الله تعالى حسنه وأراد الشاهد منه وهو التصريح بأن الله جل وعلا في السماء. والحديث الآخر ألا تأمنوني، حديث الصحيحين حتى أبي هريرة نعم وغيره، وفيه التصريح بأن الله في السماء. تقدم معنا أن في السماء إما أن تكون فيه بمعنى على، لأن فيه تأتي بمعنى على، أو في السماء تكون السماء بمعنى العلو أي في العلو، السماء أي جهة العلو. آمنتم من في جهة العلو يعني الله، فتكون فيه بمعنى على أو السماء بمعنى العلو، لأن كل ما علاك يقال له سماء، كل ما علاك يقال له سماء. إذا نزل السماء بأرض قوم أطلق على المطر سماء، لأنه يأتي من جهة العلو. نعم. طيب، والشاهد فيه واضح. والحديث الثالث ذكره بعد ذلك رحمه الله تعالى قوله والعرش فوق الماء والله فوق العرش وهو يعلم ما أنتم عليه. وإذا شيخ الإسلام يحسن هذا الحديث، هو عند أبي داود وغيره، لكن فيه ضعف ومعناه صحيح، الحديث فيه مجاهيل أو فيه مجهول، الشيخ الألباني ضعفه كذلك. والشاهد منه والعرش فوق الماء والله فوق العرش، فيه إثبات العلا عز وجل وأنه فوق العرش. هو الحديث الذي بعد حديث الجارية، حديث معاوية بن حكم السلمي في صحيح إمام مسلم، أقر النبي عليه الصلاة والسلام الجارية لما قالت في السماء، وفيه السؤال بأين، خلاف ما يقول أهل البدع، لا يجوز أن يقال أين الله، لا يجوز، الجارية قالت أين الله، الرسول صلى الله عليه وسلم قال أين الله للجاري، قالت في السماء، وأين يسأل بها عن المكان، فدل الحديث أن الله جل وعلا في السماء، ولذلك شهد لها النبي عليه الصلاة والسلام بالإيمان لما أقرت بهذا وقالت أنت رسول الله، وأمر باعتاقها، اعتقها فإنها مؤمنة، فإنها هنا كأن سبب الاعتاق إيش؟ الإيمان، اعتقها فإنها مؤمنة. لماذا؟ أنها موحدة تشهد بأن الله في السماء وأن محمد رسول الله عليه الصلاة والسلام وتؤمن بالله عز وجل، شهد لها بالإيمان عليه الصلاة والسلام. وذكر الشارح الراس رحمه الله تعالى الفوائد التي تتعلق بهذه الأحاديث. ومن هذه الأحاديث ومنها ما ذكرناه. وكذلك قال في حديث الرقية التوسل الله بالربوبية والألوهية وتقديس أسمائه والتوسل بالعلو، كل هذا جائز، من أنواع التوسل جائز، لأن يعني التوسل جائز بأسماء الله وصفاته نعم، أو بالعمل الصالح أو بدعاء الحي الصالح الحاضر، وهذا توسل مذكور في الحديث على قول بتحسينه كما حسن شيخ الإسلام في التوسل بصفات الله جل وعلا الربوبية والألوهية وقدسية أسمائه والعلو على خلقه والأمر الشرعي والقدري. الأمر الشرعي ما جاء في الكتاب والسنة، والأمر القدري القدري هو أمره جل وعلا لشيء إذا أراد أن يكون قال له كن، إنما أمره إذا أراد شيء يقول له كن فيكون، إنما أمره هذا الأمر الكوني. والأمر الشرعي هو الأمر بامتثال، الأمر بالطاعات نعم وأداء الواجبات، أمر نعم الأوامر الشرعية التي جاءت بها الرسل من ربها جل وعلا. طيب، وهذا الذي ذكره كله واضح، وفيه أيضا بيّن رحمه الله تعالى الشارح أن العلو لا ينافي القرب، فالله جل وعلا مع علوه فهو قريب، لأنه قد قال النبي عليه الصلاة والسلام أنت الأول الذي ليس قبله شيء نعم، والآخر الذي ليس بعده شيء، والظاهر الذي ليس فوقه شيء، والباطن الذي ليس دونه شيء. فأثبت لله عز وجل العلو، وأثبت لله جل وعلا القرب، فمن صفات الله جل وعلا العلو، ومن صفات الله جل وعلا القرب. العلو علو القدر وعلو القهر وعلو الذات، وهل بدع لا يثبتون علو الذات، وكذلك علو القرب كما سيأتي معنا كلام في القرب، وأنه صفة لله جل وعلا. نعم. وآخر ما ذكر رحمه تعالى كذلك أن في الحديث الجمع بين الإيمان بالعلو على العرش وإحاطة العلم وإحاطة علمه جل وعلا بالموجودات كلها. عندي هنا تنبيه ذكره إسماعيل الأنصاري رحمه الله عند قول الشالح الراس، فيه الجمع بين الإيمان بعلوه تعالى على عرشه وبإحاطة علمه بالموجودات كلها. قال كذا في الأصل، كذا في الأصل يعني وبإحاطة علمه. قال والصواب وبين الإيمان بإحاطة علمه، يعني كأن الصواب أن يقال ففيه الجمع بين الإيمان بعلوه تعالى على عرشه وبين الإيمان بإحاطة علمه، جمع بين الإيمان بهذا والإيمان بهذا. فصوب رحمه تعالى العبارة بهذا، يعني يكون قبل بإحاطة زيادة وبين الإيمان بعد على عرشه، بعد على عرشه يقال وبين الإيمان، فيكون فيه الجمع بين الإيمان وبين الإيمان بحاطة، بين الإيمان بالعلو وبين الإيمان بحاطة العلم. طيب، نكتفي بهذا، صلى الله وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.